السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام، ويحشرنا وإياكم مع أهل مسك الختام، مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله يا جماعة، قضية مهمة جدا ومسألة يعني أنا بعتبر دي قضية العصر، إن ربنا يرزقنا حسن الخاتمة في زمن قلت فيه حسن الخواتيم. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. كان سبب توبة واحد كان نباش للقبور، وده مش موضوع، لكن عايز اكلم الحته ديت. رجل كان بيعمل نباش للقبور، قعد شغال نباش للقبور، كان بينبش القبر في اول ليله يدفن فيها الرجل، ويبدا يخلع اسنانه اذا كان اسنان بلاتينيه، واذا كان في شريحه بياخدها، اذا كان في كفن بياخده ويبيعه الى غير ذلك. ثم تاب بعد ذلك، فساله احد اهل العلم: ما الذي حملك على التوبه؟ قال: والله لقد نبشت اكثر من 1000 قبر في اول ليله يدفن فيها الرجل ويوجه الى القبله، فما وجدت أحدا على القبلة. يعني مسألة صعبة جدا. ربنا يا رب يرزقنا إياكم يعني مسك الختام. النهاردة مسك الختام مع واحد من الصحابة، صحابي جليل. هذا الصحابي كان نفسه يخش في غزوة بدر. غزوة بدر طبعا تعرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الصحابة الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج الحصول على القافلة، وحدث أن تحول الأمر من مجرد الحصول على القافلة إلى قتال بين معسكر التوحيد وعلى رأسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعسكر الشرك الذين كانوا يكفرون بالله جل وعلا. طبعا سيدنا أنس بن النضر ضيفنا، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير دائما، وأن يجعلها مسك الختام لنا. سبحان الله، ان سيدنا انس بن نضر كان نفسه يخش في غزوه بدر، لكن كان مريض مرض شديد جدا اقعده عن الدخول في غزوه بدر. فحزن، مش فرح بقى وقال بركه يا جامعه الحمد لله ان احنا ما رحناش كنا هنموت في طيس، لا يعني ما قالش كده، انما سبحان الله كان حزين جدا، حزن شديد جدا، لان هم كانوا احرص على الموت من حرصنا نحن على الحياه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. كان الناس شايفين الاخره يعني، وحاطين الدنيا في مكانها الطبيعي. الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم حجم الدنيا الحقيقي. ومن قبل قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنس بن النضر كان نفسه يخش في غزوة بدر، لكن كان مريض مرض شديد، وإذا به يعطي وعدا منه لله جل وعلا. على طول بيوعد ربنا، بيقول له: يا رب والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر، يعني غزوة أخرى، لا يرين الله مني ما أصنع. والله يا رب بس خليني أحضر غزوة تانية، وهتشوف أنا هعمل إيه، هقدم نفسي إزاي، يعني طاعة لله سبحانه وتعالى وحزبة لله سبحانه وتعالى. وتمر الأيام يا حبيبي، وبعد سنة بالضبط من انتصار المسلمين في يوم بدر تيجي غزوة أحد، ويخش أنس بن النضر، والحديث في البخاري ومسلم. فدخل أنس بن النضر، فلما طبعا عصر الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا 50 رامي فوق جبل الرماة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم: اوعوا تبرحوا الجبل حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير، اوعوا تتحركوا، ولو رأيتمونا برضو بنجمع الغنائم منتصرنا برضو ما حدش يتحرك. وكان على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فعلا كانت النصرة في بداية الأمر للنبي وللصحابة، وإذا بهم ينشغلوا في جمع الغنائم، وينزل 40 واحد من 50 اللي كانوا فوق الجبل، وهم دول اللي كانوا بيحموا بقى النبي والصحابة من فوق بالنبال، عمالين بيضربوا المشركين. وإذا بهم يعني يتأول الأمر، خلاص الغزوة انتهت، ننزل. عبد الله بن جبير يقول لهم: الرسول صلى الله عليه وسلم أمركم ألا تبرحوا الجبل. قالوا: انتهى القتال خلاص. نزل 40 واحد يا جماعة. خالد بن الوليد كان لسه ساعتها مشرك، لكنه كان يعني مقاتل عظيم. أول ما لمح نزول الأربعين من فوق الجبل، راح مشاور لأبو سفيان وللجيش اللي معه، وراحوا متدورين من وراء الجبل وانقضوا على الصحابة. قتلوا 70 من خيرة الصحابة، وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. في اللحظة ديت الناس بتجري، وحصلت فوضى عظيمة بين صفوف المجاهدين، كتير منهم خارج من أرض الجهاد، خارج بيفر، إن جاءت الضربات من كل مكان. وإذا بالناس يخرجون من أرض الجهاد، وفي واحد داخل على أرض الجهاد بيجري ورا حاجة معينة. مين هو؟ بطلنا للادي أنس بن النضر. يدخل ليقاتل ليه؟ أصله شامم ريحة عجيبة جدا. الريحة دي جاية منين؟ جاية من جنة الرحمن سبحانه وتعالى. إيه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم. أنس بن النضر لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قالوا إن النبي اتقتل، فأما شاع خبر في مقتل النبي عليه السلام لقى الصحابة جالسين وكل واحد رمى السلاح بتاعه، قال ماذا تصنعون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ لو كنت فعلا زعلانين أنه مات، أمال عايزين تعيشوا ليه من بعده؟ ثم أخذ السيف وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل، فبحث عنه بعد الغزوة فما عرفوه، ما عرفته إلا أخته ببعض بناني بعلامات كانت في صابعه. ليه؟ وجدوه وبه 84 ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم، وإذا بجبريل عليه السلام أمين الوحي وأمير الملائكة يشق السبع الطباق وينزل ليتلو على أسماع النبي تلك الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدله تبديلا. في الرواية الثانية إن أنس بن النضر هو داخل يقاتل ويبحث عن الشهادة قبل مين؟ سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن بعد ذلك لموته. فقال أنس بن النضر يا سعد واها لريح الجنة، واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أنا شامم ريحة الجنة عند جبل أحد. فدخل أنس بن النضر يجري وراء رائحة الجنة فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله، أنس بن النضر أعطى الوعد وصدق في الوعد، أعطى عهدا لله وصدق في عهده مع الله. تعالوا ندي مثال تاني ونخش على الموضوع على طول. مثال تاني الواحد لنا ولا أنت ولا حد يعرف اسمه، لكن حسبه أن الله يعرفه. حديث رواه النسائي بسند صحيح إن في غزوة خيبر، في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم كان غنم غنائم كثيرة جدا، وكان في واحد من ضمن الصحابة احنا ما نعرفش اسمه لأنه لم يذكر اسمه في الرواية أصلا. هذا الصحابي دخل فقاتل قتالا شديدا في غزوة خيبر، فلما غنم النبي الغنائم وزع الغنائم على الصحابة، وكان هذا الصحابي كان غائبا فترك النبي نصيبه مع بعض الصحابة. فلما عاد هذا الصحابي قالوا هذا حظك من غنائم خيبر، فحزن الرجل وما فرحش بالغنائم، غنائم ما شاء الله يعني جمال ويعني نوق وبتاع دوت وسيوف وأموال إلى غير ذلك. فأخذ هذا الصحابي كل ذلك واستاقه أمامه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله ما اتبعتك على هذا، أنا ما اتبعتكش وآمنت بالله وجاهدت معاك عشان شوية الغنائم ديت أبدا، مع أنك غنائم كثيرة جدا. قال والله ما اتبعتك من أجل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا قال فعلى ما اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا، وأشار إلى حلقي. بيقول له أنا ما اتبعتكش إلا إن أنا عايز أترمي بسهم في حلقي فأموت فأكون من أهل الجنة. فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا تلك القاعدة الأساسية، قال إن تصدق الله يصدق. لو تصدق مع ربنا وربنا يطلع من قلبك على هذا الصدق شوف ربنا هم معك إيه. دخل الصحابي ده الغزوة اللي بعدها فقتل في نفس الموضع بربك يا أخي، أخويا وحبيبي أخت الفضلة. تخيل كده واحد عايش ما بيننا دلوقتي من أهل فلسطين وبيقول لك والله العظيم أنا أتمنى وأظن إن شاء الله أن ربنا هيكرمني برصاصة هنا بكرة، ويدخل وياخد رصاصة في نفس الموضع، ألا يكون ذلك دليل الصدق مع الله؟ فالرجل الصحابي قال له ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا، وأشار إلى حلقه. ففي الغزوة اللي بعدها اترمى بسهم في نفس المكان فقتل. فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا تعجب النبي وقال أهو هو هو دوت اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا؟ قالوا أجل يا رسول الله. فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله. ثم أخذه النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مهاجرا ومجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. الله، دي خواتيم أهل الصدق، ده مسك الختام لمن صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. يا ترى أخويا وحبيبي، عمرك مرة صدقت مع ربنا؟ عمرك صدقت في حبك لربنا؟ يعني قلت أنا بحب ربنا وأنا صادق في هذا الحب؟ عمرك صدقت مع النبي؟ عمرك صدقت في حبك للنبي؟ طب ما بتسمعش كلامه ليه؟ عمرك صدقت مع النبي؟ عمرك قلت أنا بحب النبي فجأة كده وانت بتقرأي فلقيت إن النبي بيقولك بالحجاب، بيقول صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ده منطوق الحديث، منطوق الحديث إن اللي مش هتلبس حجاب بتعرض نفسها للنار. طب ومفهوم الحديث واللي تلبس حجاب بتعرض نفسها للجنة إن شاء الله بحسن ظني بالله سبحانه وتعالى. بتحب النبي ما سمعتش كلامه ليه؟ ما لبستيش حجاب ليه؟ قلت هي حرية شخصية وأنا بقول بحب النبي، طب فين حب النبي؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا العمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته إن الحبيب لمن يحب مطيع. بتقولي أنا بحب ربنا، طب ما ربنا قال كده يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي أنت منهم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما للي ما كانتش لابسة وابتدت تلبس إن شاء الله. فكرت مرة تصدق مع ربنا في أنك تعامل زوجك أحسن معاملة، في أنك تربي أولادك لله؟ رب إني نظرت ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، عملت زي امرأة عمران؟ فكرت أن أنت توهبي ابنك ده لله، يحفظ القرآن، يتعلم العلم، يدعو إلى الله؟ فكرت في مرة ان انت تحسني لزوجك وتكوني وراه زي ما كانت امنا خديجة واقفة ورا النبي بتسانده صلى الله عليه وسلم، يقول لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. فكرت مرة تقفي ورا جوزك؟ فكرت مرة ببر امك وابوك اللي انت مقطعاهم بارك سنة وسنتين وثلاثة؟ فكرت مرة تسجد لله اللي ما سجدتلوش بقالك 7 سنين او ممكن تكون ما سجدتلوش ولا مره؟ فكرت مره تبوس ايد امك وايد ابوك اللي طول عمرك بتزعق فيهم وبتعاملهم اسوأ معامله؟ فكرت مره تصدق في محبتك لربنا، تصدق في محبتك لنبينا، وتشوف الرسائل اللي جايه لك من عند ربنا من القران والرسائل اللي جايه لك من النبي من السنه، وتقول سمعا وطاعه لامر الله ولامر رسول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. مش بمزاج ولا مزاجك ولا مزاجك، أمر ربنا فوق دماغنا على رأسنا من فوق، ما علينا إلا أن احنا نسمع ونطيع وننفذ. حدش فينا ليه خيار في المسألة دي يا جماعة، ما حدش فينا ليه خيار أن يقول هصلي أو مش هصلي، هلبس حجاب أو مش هلبس حجاب، هأدي زكاة مالي طالما عندي فلوس أو مش هأدي، هحج أو مش هحج. مش بمزاجنا يا جماعة، احنا عباد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب لو ما كنتش صدقت ولا مرة مع ربنا، ولا صدقت ولا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمرك صدقت مع ربنا أو صدقت مع النبي عليه السلام، ما تيجي نبدأ ليلاتي، ما تيجي من ليلاتي نقول خلاص يا رب أنا بصدق في محبتي ليك، أنا بصدق يا ربي في اتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم، هسمع كلامك يا رب اللي هتأمرني بيه على عين وعلى رأس، اللي هتأمرني بيه يا رسول الله على عين وعلى رأس هنفذ من ليلاتي، ولا يمكن أعترض أبدا على أي أمر لله ولا أي أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده نبينا هو الأسوة القدوة يا جماعة، ده ربنا اللي قال كده لقد كان لكم في رسول الله، وما قالش لقد كان لكم في أخلاق رسول الله ولا في قوة رسول الله ولا في علمي ولا في حلمي، إنما قال في رسول الله في كل حاجة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعملها النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللي عايز مسك الختام وهندور كده دايما حولين الجملة اللي بقولك هنفضل في كل حلقة لازم أذكرك بها، ماذا أعددت لها؟ ها جهزت نفسك لإيه؟ ممكن أنا موت دلوقتي، ممكن أنت تموت دلوقتي، ممكن أنت تموت دلوقتي، حد عارف؟ يا جماعة ده لسه عندنا في مصر هنا ناس واقفين بس مستنين عند شط القطر، المزلقان مقفول بتاع القطر عشان القطر هيعدي، وعربات كتيرة واقفة يعني مستنية لحد ما خلاص القطر يعدي يتفتح مزلقان الناس تعدي، تيجي من ورا ومحدش متوقع ان ده يحصل، الناس واخدين بالاسباب واقفين ومستنين بعيد بعيد عن مزلقان القطر عشان القطر يعدي ما حدش يصاب، وتيجي عربيه مقطوره من ورا تخبط كل العربيات ديت وتضرب في القطر وتقلب عربيات القطر عربيتين من القطر، ويموت عدد كبير جدا من الناس ويصاب عدد كبير. حد فيهم كان عارف انه هيموت؟ حدش عارف متى يموت ولا اين يموت؟ يعني سبحان الله الانسان يعني مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض قوم فليس يموت في أرض سواها. هي لحظة معلومة ووقت معلوم ومكان معلوم، حبيبك صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أصدق الصادقين، كان يسمى قبل البعثة الصادق الأمين. بل وفي الحديث اللي رواه مسلم لما عبد الله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود، بيقول لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه، فكنت في من انجفل، قال فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ده رجل صادق، الصدق بيشع من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الصحيحين لما سأل هرقل أبا سفيان، وكان أبو سفيان ساعتها مشرك، قال فبما يأمركم محمد صلى الله عليه وسلم، قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. يعني النبي عليه السلام بيأمرهم بكده، وهم أهل جاهلية، ورغم ذلك عارفين النبي بيأمرهم بإيه صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيأمرك وبيحض الأمة كلها على أنهم يكونوا صادقين، يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. حاجة بتوصل لحاجة أخوي وحبيبي، أصدق مع ربنا، أصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بالله عليك وبالله عليك، تتمنى دلوقتي حالا وإحنا قاعدين يبقى مكتوب إن فلان اللي هو حضرتك أو حضرتك عند ربنا يتكتب إن أنت صديق ولا كذاب؟ تخيل لما الملائكة كلها تعرف إن أنت كذاب، وتخيل في المقابل لما الملائكة كلها تعرف إن أنت صديق، الله سيرتك في السماء تبقى جميلة، الملائكة تدعي لك تستغفر لك، سبحان الله نعمة جليلة وعظيمة. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند حسن، أنا زعيم، يعني أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الله. ويقول كما عند أحمد بسند حسن، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ست حاجات أضمن لكم الجنة. أول حاجة في الستة دولت أصدقوا إذا حدثتم. ياها، وبعد كده طب يعني معلش عشان بقى انت بقى عايز تقول لنا بقى يعني اللي بيصدق ربنا هيرزقه مسك الختام ان شاء الله بحسن ظن بالله، اصدق مع ربنا، اصدق مع نبينا، اصدق مع الناس، ان شاء الله ربنا يكرمك وتكون من اهل مسك الختام، ربنا يرزقكم اياكم مسك الختام. لكن اوعى تنسى العباره اللي احنا هنتعايش معها على طول، وماذا اعددت لها؟ اعددت الصدق ولا الكذب؟ اعددت الصلاه ولا تركتها؟ اعددت الحجاب ولا سبتيه؟ أعددته إيه بالظبط؟ خدوا بالكم مسألة مهمة قوي. أنواع الصدق في عجالة سريعة ثلاث حاجات: الصدق في القول، وكما يقولون الصدق من جاء، والنبي قال لك وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. كان في مرة واحد مذنب وبيقع في كبائر كتير جدا، وكان نفسه يتوب ومش عارف يعمل إيه، فكل ما يجي يتوب يرجع تاني. فراح لواحد من المشايخ وكان رجل عاقل، قال له أنت بتذنب كتير؟ قال له كتير جدا ونفسي أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال له طب هقول لك حاجة، اعمل اللي انت عايزه بس بشرط ان انت هجيني هنا بعد اسبوع وتحكي لي بصدق، واوعى تكذب علي، تعهدني امام الله ان انت تكون صادق معايا ان انت كل اللي بتعمله هتيجي تحكولي. قال له حاضر. فمشي، فجاي يشرب خمر، فقال تذكرت ان الله حرم الخمر، وان انا لو شربت هروح للشيخ بعد اسبوع هيسألني شربت ولا ما شربتش، واحنا تعهدنا امام الله ان انت تكون صادق. فقال قلت لا، ما هروح اقول له شربت خمر يعني عيب طبعا. فقام سايبها جي رايح يمشي مع الجير الفريند بتاعته، فتذكر ان ربنا حرم ده، يعني ما ينفعش ان انا اتخذ واحدة خدن وان انا اعشقها يعني عياذا بالله في الحرام. فقال لا، وبعدين كمان الشيخ هيسألني وهقوله روح عملت كذا، هفضح نفسي يعني. وكل لما يجي يعمل معصية يتذكر ان ربنا حرمها، ثم ان الشيخ ده هيسأله فهيظهر قدامه بصورة مش كويسة. فلما عاد الى الشيخ بعد اسبوع قال له ماذا صنعت؟ قال له كلما اردت ان احدث ذنبا أو أفعل ذنبا تذكرت أن الله قد حرم هذا الذنب، وأنك ستسألني فأستحي أن أذكر لك أنني قد فعلت هذا الذنب، فقد تبت إلى الله وعدت إلى الله. صدق من جاء، صدق من جاء في الدنيا وفي الآخرة. كان الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله رحمة واسعة، في يوم من الأيام كان عنده حوالي 12 سنة، خد من أمه فلوس 40 دينار، وكان مبلغ كبير جدا يعتبر، ورايح عشان يتلقى العلم في بلد مجاورة للبلد بتاعته. فهو رايح مع قافلة، طلع عليهم اللصوص، خدوا منهم الفلوس كلها، وبعد ما خدوا منهم الفلوس كلها جم عند هذا الغلام قال له معاك كم يا ابني؟ قال له معايا 40 دينار. قال له انت بتكذب عليا؟ قال له لا والله. قام ودي رئيس اللصوص قال له كم معك؟ قال له 40 دينار. قال له وراها، قام مطلعها له. قال له طب يا بني ما حملك على أن تصدق معي؟ أنت عارف أن أنا هسرقك، إيه اللي خليك تصدق معي؟ قال عاهدت أمي منذ بداية أمري على أن أكون صادقا، فأنا أستحي أن أنقض عهدي مع أمي. فبكى رئيس اللصوص وقال سبحان الله، أنت عهدت أمك على أن تكون صادقا وتخشى أن تنقض عهدك مع أمك، وأنا لا أخشى أن أنقض عهدي مع ربي، فقد طبت إلى الله عز وجل وأمر برد كل الأموال لأصحاب القافلة. ثم نادى على اللصوص فقال وما ترون؟ قالوا لقد كنت رئيسنا في المعصية وأنت اليوم رئيسنا في التوبة، فاختبنا إلى الله جميعا. فالصدق من جاء، أول حاجة الصدق في القول، ثاني نوع من أنواع الصدق، الصدق في النية والإرادة. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم يقول أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد. يعني يؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف ويقول فيقول جل وعلا وماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك يعني من أجلك. فيقول جل وعلا ويعلم أن عنده نية مش مظبوطة، فيقول له كذبت، إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا لقال عالم أو قارئ، وقد قيل خدت حظك خلاص. فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. ثم يفعل كذلك بالمجاهد الذي لا يريد وجه الله وبالمتصدق الذي لا يريد وجه الله. هل ربنا سبحانه وتعالى لما قال للرجل ده كذبت، هل هو كذبه في أصل العمل؟ لا، إنما كذبه في صدق النية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نكون أصحاب نية صادقة، يقول كما عند الترمذي بسند صحيح إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم عنده فلوس فهو يعرف لله فيه حقا ويسر به رحمة فهذا بأعلى المنازل. الرجل الثاني مباشرة: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، شوف النبي ليه، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعملي وهذا بنيتي فهما في الأجر سواء. خدت بالك؟ ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ثالث نوع من أنواع الصدق، الصدق في الوفاء بالعزم، زي قصة أنس بن النضر قال لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع، فكان صادقا. فكانت الخاتمة ينزل جبريل يحتفل بأنس بن النضر ومن على شاكلة أنس بن النضر ويقول للنبي السلام هذه الآية العظيمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، وما تخافش أخويا وحبيبي أخت الفاضلة الباب ما تقفلش، ومنهم من ينتظر. يا ترى هنكون ممن ينتظر؟ يا ترى هنصدق مع ربنا؟ يا ترى هنلاقي في الأمة نماذج عظيمة جدا من أنس بن النضر سواء من الرجال أو من النساء؟ يا ترى هنشوف فعلا الناس صادقين مع ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني محتاجين فعلا أن احنا نتعايش ونشعر بهذا المعنى العظيم، الصدق، صدق مع ربنا، صدق مع نبينا صلى الله عليه وسلم، صدق مع الناس، صدق في جميع الأحوال والأقوال والأفعال. محتاجين أن احنا نصدق مع الله سبحانه وتعالى، محتاجين أن احنا نصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ربنا يرزقنا جميعا مسك الختام. عشان كده بختم الحلقة بذكرك بعنوان السلسلة مسك الختام، ربنا يرزقنا إياكم مسك الختام، وبذكرك بشعارنا وماذا أعددت له. أخوي وحبيبي راجع نفسك، أختي الفاضلة راجع نفسك، محتاجين إن احنا ربنا يرزقنا جميعا بمسك الختام، لكن ما ننساش إن احنا وماذا أعددت لها. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين واجمعنا في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.